أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها السامع والشاهد والمتكلم. اللهم لا علم لنا سبحانك إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أردت قبل ذلك أن أشير إلى بعض سنن الصلاة المنسية، وسأذكر لك شيئا منها بسبب أن أخ اليوم بعد الصلاة كان متعرض لإصابة وأتقن سنة من السنن، لا لأجل أنها سنة ولكن لإصابته، قعد تلك القعدة المنسية، وهي ما يسمى بالإقعاء المشروع. الإقعاء على قسمين في الصلاة: إقعاء مكروه منهي عنه، وإقعاء مسنون مستحب محبوب إلى الله، وكلاهما يسمى إقعاء. أما المحبوب وهو قول رجل ابن عباس: إن نرى من الجفاء أن يقعد الرجل، يعني بمقعدته، على عقبيه، ناصب يعني رجليه، فقال: سنة بالقاسم. وهذا النوع يكون فقط بين السجدتين، يكون بين السجدتين أحيانا، وإلا فالأصل أن يفترش الرجل أو المصلي، يفرش قدمه اليسرى ويجلس بمقعدة على إلية اليسرى على رجله أو على باطن رجله اليسرى، وينصب اليمنى. هذه الجلسة بين السجدتين. لكن أحيانا يستحب أن يقعي، يستحب أن يقعي أحيانا. طيب، شرح لهم كيف الإقعاء، ورهم كيف الإقعاء أحيانا. شفتم كيف يجلس على عقبيه ناصب رجليه؟ هذا أحيانا يستحب، لكن بين السجدتين. خلاص، هذا بين السجدتين، وإلا فالأصل أن يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى. طيب، أما الإقعاء المنهي عنه فإقعاء الكلب، في رواية حسنها الشيخ ناصر لكن يزاد بحث هل هي شاذة، كإقعاء القرد. فالكلب معروف، لكن القرد ينظر في السند من جهة جمع الطرق. نعم، وهذا النوع من الإقعاء منهي عنه، لأنه فيه تشبه بإيش؟ بالحيوان، بالكلب، وهو ينصب ساقيه ويقعد على يديه ويضع يديه في الأرض، فهذا فيه إيش؟ تشبه بالكلب، فلا يصنع هذا لا بين السجدتين ولا عند الجلوس للتحيتين، لا بين السجدتين ولا عند الجلوس للتحيتين يصنع ذلك، يصنع ذلك. طيب، ومن السنن أيضا في الصلاة المنسية، وفائدة سنن الصلاة أنها إن صنعتها تقوي إيمانك لحظيا، فتعينك على الخشوع أثناءها وبعدها. يعني في إنسان يدخل في الصلاة أول ما يدخل يدخل كده بالصلاة. الله الله أكبر. هل هذا الذي يصنع بيده ما يشبه العبث من قوة إيمانه ليخشع فيما بقي من صلاته، فيما بقي من صلاته مثل ما دخل فيها بالسنة؟ هذا دخل محبوب إلى الله دخوله في الصلاة، أما كذا غير محبوب إلى الله. فتوفيق الخشوع بعدها، هذا اللي دخل على السنة، توفيق الخشوع وزيادة إيمانه بعدها يكون أقوى لمن لم يحسن الدخول في الصلاة أو صلى على صفة مكروهة عند الفقهاء، وهي هذه اللي يفعلها من جمهور العوام، كذا يكبرون العوام كذا. الله أكبر. يقالوا الفقهاء ويكره مقابلة الكفين عند التكبير. الله أكبر الله أكبر. وإنما تجاه القبلة كما كان في عمر يفعل، تضعها تجاه القبلة كما كان ابن عمر يفعل. كان ابن عمر يحب أن يستقبل بكل أعضائه القبلة، حينئذ إذا كان ابن عمر يصنع ذلك فمن خلاف الأولى وخلاف المستحب أن تقف الوقفة العسكرية، ولا يأتينا أحد بعدين يقول ذم العسكر. تكلم الآن على طريقة الصلاة، والتشبيه هنا ليس للذم وإنما للتمثيل. وقل العسكرية يقولون له الجندي إذا وقفت قارب بين عقبيك وأرسل رجليك بما يشبه يمكن زاوية 40 إلى 50 كذا يعني. كيف كذا؟ ها؟ هذه وقفة عسكرية. أكثر الناس يوقفونها. طيب وش تسوي حتى تصلح وقفتك في الصلاة؟ ما دام ابن عمر كان يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة وكان متابع للنبي، إذا الذي تصنعه توجه رجليك للقبلة. رجليك كذا، مو كذا، وقفة عسكرية. وإذا وقفت هذه الوقفة العسكرية هل تستطيع أن تلزق كعبك بكعب صاحبك؟ لا. فإنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم.
قال النعمان: فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، منكبه منكبه وركبته بركبته. الشيخ بكر أبو زيد قال هذا مبالغة، وتبع في ذلك ابن حجر، وخطأهما الشيخ بن باز ولو لم يعين، يعني كلام مظلوم تخطئتهما. فقال لي في الطائف في مجلس وليمة وأنا أتكلم مع شيخنا الله يرحمه عبد بن باز في هذه الوقفة أو في هذا الأذى، قال: بل حديث النعمان على ظاهره، وهو الصواب. أهل السنة يحملون الحديث على ظاهره حتى تأتي قرينة تصرف. فما المانع حمله على ظاهره؟ تضع كعبك وكعب صاحبك. في رواية أنس في صحيح البخاري يلزق قدمه، رواية النعمان كعبه، وكعبه العظم الناتئ من جلي القدم. قال شيخنا بن باز الله يرحمه: ما المانع أن يكون حديث النعمان على إيش؟ على ظاهره، هو صحيح. فاللي يقف الصلاة الوقفة العسكرية هذه كذا لن يستطيع أن إيش يلزق كعبه بكعب صاحبه. إذا من السنن الغائبة أيضا رجليك في الصلاة. كيف؟ إذا قمت تصلي ركعتين الفجر مثلا أو تصلي وراء الإمام، تجعل رجليك متجهة للقبلة، أن كان ابن عمر يحب أن يستقبل بأعضاء القبلة ومنها الرجلين، ما تجعلها كذا مشرفة ومغربة. فهمتم كيف؟ كذلك اليدين كذا الفقهاء تقابلهم الله كذا، والأشد ما تعرفون هذه النفضة. قال العلامة العثيمين: وما أوجه كلامه؟ قال: لا داعي، يعني أصلا ترفع اليدين مستحب، مستحب على الوجه الذي جاء في السنة، وأن يستقبل بأعضائه القبلة كما أشار ابن القيم في سد المعاد. ابن القيم رفعه للنبي وخاف رفعه للنبي وهم، لأنه هذا هو منقول عن ابن عمر،
العلامة الباني رجع في صفة الصلاة لمئة كتاب، بعضها ما فض بكارته بعد مخطوط، مئة كتاب، ولم يذكر فيها أن النبي كان يستقبل بأعضاء القبلة. ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وأخاف أنه وهم، وسار إليه الوهم رحمه الله من أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يستقبل بأعضاء القبلة، وهو يعرف أن ابن عمر شديد التحري للرسول، فلعله روى الموقوف هذا مرفوع. فإن العلامة الباني أكثر من رجع تحقيقا لصفة صلاة النبي، فربما أفضل، أقول ربما أفضل مصنف في صفة صلاة النبي، حتى لمن ساق ابن القيم صفة صلاة النبي في زاد المعاد لم يسقها مثل العلامة الباني. زاد المعاد صنعه في سفر قيل العمل الموقف عند كل حديث، وراجع المخطوط، وراجع الفهارس، ورجع إلى مئة مصنف ليحصي لك صفة صلاة النبي كأنك تراه كيف يصلي. ولم يذكر رحمه الله أنه كان يرفع يديه ليش؟ أي يستقبل بعضاء القبلة مرفوعا للنبي، راجع صفة صلاة النبي. لكن النبي قال وكان النبي يحب أن يستقبل بعضاء القبلة، أظنه قال في نفسه ابن القيم هذا إذا حسن الظن في هذا العالم وهو يجب علينا، لعله يقصد أنه ابن عمر كما قال الألباني في موضع ثاني في رفع اليدين في صلاة الجنازة، قال علامة الألباني لم يثبت عن النبي أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة، ضعيف الحديث، ولكن ثبت ابن عمر. فمن رفع لأنه يقول في نفسه أن ابن عمر كان مدام شديد المراقبة كان للنبي ورفع يديه فأرفع، نعم. فعل حصل لابن القيم ما حصل للعلامة الألباني رحمة الله عليه. انظر كيف نقلتكم ابن القيم العلامة الألباني، لأن احترام كل عالم في عرف عصره. فقال رواية عن أحمد، أحمد بن حنبل مال اسمه ما يحتاج للشيخ أحمد، أحمد في رواية خلاص ملأ اسمه اليوم الشيخ أحمد بن حنبل لو كان عايش معنا، نعم. فكل عرف كل عصر له عرفه في ليش؟ في الاحترام. عصرهم تكنيه يا أبا عبد الله، قال أحمد في رواية، نعم، لأن اللهم بارك لهم قد ملأ اسمهم حجمهم، فما يحتاج تقول الشيخ أحمد. الآن من يظن يقول الشيخ أحمد بن حنبل؟ الإخوان جل ما يعرف لغة أهل العلم يقول طيب جاء عن الشيخ أحمد بن حنبل، ممكن، نعم، لأنه ما نعنى بالعلم ولا يعرف مصطلحاته ولا شيء، يقول تقول أحمد حاف، يقول الشيخ أحمد أو فضيلة الشيخ أحمد. على كل حال العلم يؤخذ عن السلفيين من أهل العلم. طيب، فإذا كان يحب أن يستقبل بأعضائه إيش القبلة، قال ابن القيم لعله لما غلب على ظن ابن عمر شديد المراقبة للنبي، حتى في صحيح البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وابن عمر ما دخل كعبة، فأول ما فتح الباب فات ابن عمر أن يدخل معهم ما استطاع، فأول ما خرج حرصه قال أين صلى النبي، فكان شديد الملاحظة لحركات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يضع مغرز بعيره ويحاول على مغرز بعير النبي لما كان يمشي، هذه الدرجة رضي الله عنه. فمن هنا قال علامة الألباني ابن القيم رحمة الله عليه أنه كان يرفع إيش يديه يستقبل بأعضائه القبلة، هذا مروي عن ابن عمر، وابن عمر حيث أنه شديد الملاحظة للنبي فغلب على ظن النبي ابن القيم أن النبي كان يفعله، وإلا مو مسلم للنبي فيما نقل علامة الألباني من كثير المصنفات لنا، ولم يذكر أن هذا كان عن النبي، بل الثابت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. السنة الثالثة وهي من السنن المخفية ما ذكر لي البعض أمس أنه صيرها بعض الشبيب المتحمسون شرط. تعرف ما معنى الشبيب المتحمسون؟ الشاب أحيانا يصير فيه خير ويجلس المكتبة ويحب العلم ويصير يقرأ بحوث، لكن ما يرتبط بأهل العلم، يصير يرجع لأفكاره، وحين يكون له شباب حوله يبدأ يلقنهم ويبدأ يفتيهم إلى آخره. فهذا النوع من الشباب الذي قال عنه أبو حنيفة لن يتفقه حتى يكون لهم رأس، يعني عالم يجلسون إليه، هذا النوع من الشباب يوم من الأيام كانوا في مسجد وقاموا على العامة يجلدونهم جلد جلدا على تأخير قلم سواتهم وطاقياتهم على الكعبة، قال من صلى وكفيته على جبهته بطلت صلاته. كيف تخرجون المسألة؟ ما قال النبي صلوا كما رأيتمون يصلي، طيب، ورؤية صبيحة ليلة القدر في جبهته ماء طين، إذن هذا الوجوب، ومن ترك ما أوجبه الله عليه في الصلاة بطلت. كيف؟ عجيب، سبحان الله. أولا هذه الطريقة اللي صار إليها الشوكاني من تحويل كل فعل للنبي واجب بقرينة عموم صلوا كما رأيتموني يصلي ليس عليه الأئمة من قبل كالإمام أحمد ومالك وغيرهم. النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هل يريد أن يحول كل فعل إلى وجوب؟ أبدا، تبقى أفعال النبي للاستحباب حتى يأتي من قوله ما يدل على إيش؟ على الوجوب. نعم، وإلا كان النبي يجازي. هل سمعت أحد من المتقدمين اللي ترك المجافات في الصلاة عليه ستين سهو؟ ولا واحد، ولا واحد. فإذا تحويل أفعال النبي في الصلاة عن الوجوب كلها بقرينة عموم قوله صلوا كما رأيتوني وصلي ليس راجحا، الصواب على النحو الذي أصلي فيه، فما فعلته أشعر أمتي أنه يراد بالاستحباب ففعلوا الاستحباب كأفعالي، وما أشعرت أمتي أنه على الوجوب كما لو سجدت سجدتين بدله مثل التشهد الأول واجب ونحو ذلك. وليس معناه أن يتحول كل فعل من أفعال النبي أنه صلى الله عليه وسلم يصبح على الوجوب، كجلسة الاستراحة، كالمجافات، فذهب النصوص الأئمة لن تجد مثل هذا حولوه للوجوب وأمروا بسجود السهو لمن تركه، وراجع المطورات مثل من المغني والاستذكار والمجموع ونحو ذلك. إذن المستحب فقط كشف الجبهة لمباشرة السجود بالجبهة، وكشف اليدين بعيد عن القفازين مباشرة بالأرض كما في أثر ابن عمر، وأما تحويل ذلك شرط فالشرطية لا تثبت إلا بدليل، الشرطية حكم ثقيل لا يتصاعد إليه إلا بدليل، كأن يقول النبي لا صلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، شرط إلى آخره. فلا يصعد للشرطية والركنية إلا بدليل واضح، والأصل وقاع الاستحباب. فالوجوب والشرطية والركنية لا يتصاعد إليها الأصل براءة الذمة منها حتى يأتي دليل، وابقى المشروعية والاستحباب ولا تصعد إلى ذلك إلا بدليل واضح. فلا توجب على الناس إذا تركوا يدخلوا النار إلا بدليل واضح. نعم، كمن دخل المجافات قال يا أخي يجب الجافي، ليش جافي؟ وإذا ما جافيت في الصلاة قال تدخل النار، ليش؟ قال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا ما جافيت في الصلاة والنبي جاف دخلت النار. لا يا أخي انتبه، أي خذوا طريقة الصلاة عني كما قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فحينئذ الذي لم يشر للحجر الأسود لم يقل أحد من الأئمة فيما أذكر أن عليه دم، نسي أن يشير إلى الحجر الأسود، الله أكبر، مع أنه من أفعال النبي في الحج، لكن ما حد قال أن إذا تركه عليه إيش؟ عليه نسك. فهمتم كيف؟ فأمر النبي بأخذ تينك الطريقتين عنه، طريقة الحج وطريقة الصلاة، لا تأخذ عباءكم كم هو جمهور الناس، من أول ما تشوفه يصلي بطريقة تقول له أنت حاط يدك على سرتك كذا متى؟ قال والله أنا أول ما تعلمت الصلاة شفت أبوي يحط يده على سرته إلى الآن أسوي 40 سنة صار لي. فالنبي نبه لا تفعل ذلك، خذوا عني الصلاة، صلوا كما رأيتموني أنا أصلي، ففعلوا ذلك وصلوا ولا تأخذوا الصلاة عن غيره، كقوله لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. ومن السنن المهجورة جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة، وهي إذا قام إلى الركعة الثانية في أول ركعة يجلس كأنه على هيئة التشهد الأول حتى يستقر كل مكان، كل عضو في مكانه، فإذا استقر أول ما يستقر ولو لحظة يقوم، فليس فيها ذكر، والنبي كان يفعله أحيانا. وفي عند مالك كان إذا كان وتر من صلاته فيحمل وتر في الركعة الأول في الثالثة، فهذه يفعلها أحيانا صلى الله عليه وسلم، يفعلها أحيانا، هذا المستحبات. وكذلك من المستحبات بل من الواجبات في الصلاة السجود على الأعضاء السبعة. لكن السؤال، لو شفت واحد ورافع رجليه وشيء من يديه كذا وسجد صورة سجود تمت، لكن بعض الأعضاء السبعة مختفية كان رفع إحدى رجليه حلق بها، فهل تبطل صلاته؟ الصواب لا، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة أنه رأى رجل ترك بعض ذلك ولم يأمره بالإعادة رضي الله عنه، لم يأمره بالإعادة. طيب، وإذا قلنا من المستحبات فاحذروا بدع الصلاة، مثاله العامة يذكر الله وهم يصلون إن الله وملائكته على طول يحركوا الإصبع، هذا نقول هذا التشهد، ما ورد تحريك السبابة أثناء الذكر الإمام ويقرأ، ما شفتوهم ذول إذ ينقل التحيات هنا، لا هي في مكانها الجلوس، نعم مكانها بالجلوس مو مكانها عند القيام، وهي منتشرة ترى. صحيح ثبت عن النبي كما عند أبي داود، ورأيت بعض ابناء الشيخ ناصر البان يفعلونه احياء للسنة، وهي الدعاء بالأصبع، هذا نادر يفعل، تكون عند الإشارة تذكر أمك مريضة تحتاج إلى دعاء للشفاء وكذا، اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها، هذه السنة منسية، أغلب الناس يدعون كذا، هذا صحيح، لكن لا ينسى سنة رفع الأصبع في الدعاء. نعم، فهي سنة، مر النبي على رجل رفع أصبعيه الدعاء قال أحد أحد، فالسنة أن يرفع يده اليمنى لأنها شريفة ويدعو بها، هذه سنة منسية وهي من أسباب قبول الدعاء، فالله الدعاء إليه بمد الأصبع الوسطى السبابة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني أحب إليه من أن تدعو هكذا من غير رفع يد، فهذا من السنن المنسية. لكن لم يثبت أن النبي فعل ذلك أثناء ما يصلي، إنما في المطلق وانت في الإشارة تنتظر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخره. نعم، ودائما أقول لطلبة العلم إذا جئتم تفعلوا سنة راكب معكم أحد من العامة ولو سواق لمزين فاشرحوا له، وهذه سنة راكب مع سائق أجرة بدأ لك أن تدعو مرات أصبعك، فهمه أن هذه إيش سنة، أفهمه حتى لا ينسبك إلى شيء أنت بريء منه. طيب،
ومن المكروهات أيضا إغماض العينين في الصلاة، فبعض الناس شفت من أول صلاة الآخرة غمض عينيه يقول عشان أخشع زيادة. هو الدين برأيك أخشع زيادة؟ تبع الرسول في طريقة الخشوع. وذلك ما عجبني ما نقته أخت لي شقيقة في امرأة صاحت في النساء في رمضان بدل من يصلوا في البيت، فقالت يا بنات أو يا حريم طفوا الأنوار لنصلي في الظلمات. وش الاقتراح هذا؟ تقول عشان نخشى أكثر. النبي ما كان عنده حرص يطفي الشيء اللي هو معتاد من أجل يصلي، بل يبقى الأمور على حالها صلى الله عليه وسلم. لا يغمض عينيه ولا يدخل في حجرة مظلمة يصلي، لم يرد هذا تكلف. وقد روى البخاري عن عمر قال: نهينا عن كلفة في كل شيء. بل أن يعني كما قال ابن الجوزي سبحان الله: أكثر المجتمع يدخل فيهن الجهل مجتمع النساء، ليس كلهن، لا شك فيهن طالبات علم مجدات قانتات لله، كما أمثلة كثيرة الحمد لله، لكن الغالب بسبب انشغالهن بالموضات والتنافس في الفساتين والأشياء ذي، ويعدون علاقات العلم، وكل ما تسأل سمعت البث المباشر تقول والله كنت مشغولة إلى آخره، فيكثر فيهن الجهل. لدرجة أن أختا أخبرتني أن امرأة هندية أو عجمية كانت تريد أن تدخل في نساء في جدة هنا الصلاة باستعمال اليوغا، وتنشر موقعها، ويجون النساء عندها جاهلات فتقول صلاتكم ما فيها صحة، يعني وروني كيف تصلوا، يسوون هكذا كيف صلاة، لا مدي صدرك بنفس الله وقعدي كذا يجيك الخشوع ويجيكي، ويدخل دخل اليوغا الرياضة المعروفة هذه دخلها في الصلاة، تقول هذه الصلاة يعني الجيدة التي تستفيدين منها. هو الصلاة على كيفك أنت، النبي قال صلوا كما رأيتموني، أصلي جيبين للنساء مساكين وطفعوها مساكين امدحونها. حتى في بلغني بعض المجالس قالت والله كل غائب عنا استفدنا منها، صلي الوحدة فينا كذا عدل صلاتنا ما شاء الله. هذا هو الجهل المركب، وأخذ العلم عن غير أهله هو إيش؟ أسباب الضلال. من أسباب الضلال أخذ العلم عن غير أهله. كذلك في كل فن، النجارة، الحدادة، كل واحد يأخذ في الفن العلم عن غير أهل الفن يتورط، والله يتورط. يأخذ فن ميكانيك السيارات عن سباك، توقف السيارة بعد يومين إذا صلحها، ما في هذا سباك يا أخي، شغله بالمواطير والتسليك، وش تفهمه في الميكانيك السيارة؟ كل واحد لو تكلم بتخصصه وراجع لأهل التخصص حصل المقصود. لكن البعض يحب يتكلم في كل شيء يعرفه ولا ما يعرفه، نسأل الله العافية، يسمع بس قوله، كل شيء ودي يتكلم فيه يحسن ولا ما يحسن. وكان ابن حجر وغيره يقول: من تكلم في غير فنه سيجيئك بالعجائب والمنكرات والغرائب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحقيقة الأشياء كثيرة في الصلاة، لكن ساقنا هذا كله لأني رأيت إنسان اليوم بسبب إصابة عنده أتقن سنة سبحان الله، وعجبني بين السجدتين وقف بإليتيه على عقبيه على رؤوس قدميه، وهذه سنة الإقعاء الغائبة تفعل أحيانا فافعلها أنت أحيانا، ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. السنة المعروفة تفترش رجلك اليسرى، لكن أحيانا تقعي بين السجدتين، وليس في التشهد، إنما ذلك بين السجدتين. نعم وين سلمة بعد كم؟ صفحة كم؟
712.
أي ألم ترى؟
نعم.
نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه والجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، الآيات. قال رحمه الله تعالى: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم.
طيب، في أحد عنده هون دائم قفل برا على شخص؟ نوعه هون دائم قفل برا؟ نعم أكمل.
ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرفوا بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار، ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فريضته إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء ويثم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
إذا الذي جعلهم لا يقاتلون في مكة أولا لم يأمرهم، واستغل ذلك الحزبيون، فإذا انكرنا عليهم جهاد الدواعش الطائش وأطفال الحجارة فلسطين والثورات، وقلنا لهم النبي لم يقاتل في مكة، قال: يا أخي النبي ما قاتل في مكة لأنه ما أمر بالقتال، لا تأتيني بشيء منسوخ، هذا ما أمر بالقتال. فقلنا لهم، فجوابنا لهم من وجهين اثنين، فما هما؟ الأول: لما لم يؤمر بالقتال وقتها؟ لما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فأمروا بكف اليد عن الجهاد؟ لما أمروا وقتها؟ العلة واضحة، وشي؟ نعم، كما ذكر قلة عددهم بالنسبة لكثرة عدد عدوهم، كانوا في بلد حرام ما أذن لهم بالقتال في بلد حرام. نعم، قلة عددهم. طيب، هذا العلة الظاهرة، أما بلد كون بلد حرام سيأتي الكلام. طيب، الأمر الثاني أنه بعد ما أمروا بالجهاد وقاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد، هل قاتلوا أيضا بعد ما أمروا بالجهاد على كل حال، ولا راعت الشريعة المصلحة في ذلك وتجنب المفسدة؟ راعت. مثاله غزوة الخندق، فكانوا مأمورين بالجهاد ومع ذلك النبي لم يتعرض لقتال الأحزاب، لأنهم 10,000 تنادوا في القبائل بينهم لفتك بالنبي والصحابة، خلاص يقول خلصنا التاع منهم، مر النبي والصحابة، فجمعوا لهم أكبر جيش ممكن، راح يستفزون القبيلة فلانية محمد وبيجانا
وفرقنا وشوي بيجيكم ترى تراه يروح القبائل المهم استفزوا الناس وجمعونا 10,000 من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وقوة وعسكر. فالنبي بعد مرور الجهاد لم يواجههم، هذه حجة عليكم. سل نفسك لما لم يواجههم، لأن عدادهم كبرى بالنسبة لعددهم، فبنى خندقا وأسرع في بنائه وهو خط دفاع، خط دفاع. حينئذ لا وجه بتعيير الدواعش بالمملكة العربية السعودية في قولهم اسمعوا اسمعوا استمت وزارتهم، وزارة الدفاع يا مساكين، وين وزارة الجهاد؟ وين ايه دفاع؟ والنبي وش حال الوزارة دي كما كان فيها في الخندق؟ ها وزارة دفاع ولا هجوم؟ ها دفاع، لنا خندق قال وراء ما يعرفون، بس يتكلموا نتكلم، بس اهم شيء يذم الدولة باي طريقة، هم يطلعها انها صورة انها تتبع الشرع ليخلي الناس يخرجون عليها اي كلام بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة وعلي بن زنجة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين ابن واقد عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ورواه النسائي والحاكم وابن مردوية من حديث علي بن الحسن ابن شقيق به. وقال أسباط عن السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود. رواه ابن جرير. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا، وترغيب لهم في الآخرة، وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن: قل متاع الدنيا قليل. قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه.
الله أكبر. ويقرأ كما قال آخر: الدنيا إلا كحلم أيقظك منه منكر ونكير في القبر. فما أحسن هذا التعبير، كأنه حلم. تزوجت، أكلت، شربت، رأست، ربعت، تنزهت، تغديت، تعشيت، وإذا أنت في القبر في مكان مظلم تسمع صوت الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من انتهت قصة حياتك وبدأ حسابك. فاستيقظ واعمل لهذا الموقف، واعمل لذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. أما حديث إنه أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم، نهاهم النبي عن القتال، وهذا قال على باباني صحيح الإسناد خرجه النسائي. فلما حوله الله المدينة أمره بالقتال. إذا القتال يقول ابن القيم مر بأربعة مراحل، وهذول يجعلونه مرحلة واحدة: قتال، تفجير لباصات الكفار، وهذا والله عبث وفساد، تأتي لناس مدنيين وتفجر عليهم قطارهم وباصهم، ما بلغتكم الدعوة أولا؟ ثم ليسوا هم من أهل القتال، والنبي نهى عن الشخص الذي ليس له ليس من أهل القتال أن تقاتله. ما رأى امرأة مقتولة قال هذه ما كان هذه أن تقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا وإن كان يهودي والآخر نصراني، رايحين أعمالهم، عندهم شركات هناك يجمعون أولادهم قوتهم، وما لغتهم بعضهم الدعوة ولم يتهيأوا للقتال، فكيف تفجرهم في الباص حقهم؟ حرام هذا، خاصة بينك وبين بلدك الذي أنت مبايعه، بلدك اللي أنت بايعه سواء كنت من الكويت من مصر، نعم أنت بايع بلدك، بينك وبين هذا الغرب في بريطانيا في هولندا، في بينك وبينهم عهد عهود، ألا مواطنيك تعتدوا عليهم ولا مواطنيك يعتدوا عليك، فتروح تخرق هذا في التفجير، هذا لا شك أنه عقل قاصر صغير سفاء أحلام حدثاء أسنان، سبحان الله. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيبه، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الله المستعان.
وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء.
واستفيد من قولة خالد هذه في باب القضاء والقدر، يقول كل أربع أصابع موضع طعنة برمح أو سهم ضربة بسيف، كل تلك الغزوات الذي تعرف فيها طعنة لضربة بسهم، ما مت إلا على فراشي، وبعد سنين مت وتعرضت لكل معارك ذيك، وماتوا يعني أناس كثير حولي من أصحابي من إلا أنا، ومن قدر الله أن يعيش تستفيد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حينئذ لا تقل إذا ذهبت للجهاد أنا بيكون كذا وسيحسس كذا أو كذا، الذي قدره الله سيكون. فانظر إلى خالد الوليد، نجا من بين الأسنان أسنان السيوف الرماح فلم تقتله وجرحته، ولم يمت إلا على فراشه، وهذا في شرف خالد الوليد، إنه حصل في نفسه كالندم، كان يود لو مات قتيلا في سبيل الله. وانظر إلى نفسي كم يقول، كيف يقول: أنا كنت رواية أقرأها قديما وها أنا أموت كالبعير كذا هنا، إيه، وها أنا أموت على فراشي. في رواية شوفوها له قالوا: كما يموت البعير، يعني البعير كذا ويموت، ما يجاهد البعير أو، وهذا فيه محبة لنفسه لو كان مات في الجهاد، لكن مهما يكن القدر لابد أن يتم. كم من إنسان مرت بجانب سيارة ما قتلته وهو في وسط الطريق، فمرت بجانب بسرعة جنونية ومرت بجانب ولم تقتله ومو منتبه لها، بينه وبينها شعرة ما قتلته. وأنا أذكر كيف الله الحمد له حمدا كثيرا نجاني من الهلاك أنا وأسرتي. أذكر كنت قادم من دمشق الشام بسيارتي، قبل نحو 15 أو 17 سنة لا أذكر، وكان الطريق ضيقا جدا، وحصل أني لم أتمالك عيني فنمت لم أحس بشيء. وهذا من فوائد الطريق اللي يسمونه الواسع ذو الجانبين، يعني تجي أربع مسارات. سبحان الله، أحيانا من غير شعور الإنسان يغفو فيسمع أصوات اللي هي تحت هذه الحبيبات يستيقظ ويعدل نفسه، لكن هناك ما ذي بالشعرة الوفاة في لحظة. الطريق ضيق رايح جاي، يعني قدامك شحنة بينك وبينها ربع متر كذا تسمون، يعني أول نومة انتهيت من عالم الحياة هذه، أول نومة مقدارها 3 ثواني ونصف بس، اعتبرها نهايتك. لذلك الطريق الضيق صار يأتي لي النوم وأجنب، فأريد أن أنام وأستيقظ بعد ساعة يواصل فلا يأتي لي النوم، فإذا مشيت جاء النوم. وكنت وقتها أظني ما اهتديت جيدا لفكرة القهوة، وقتها ما على القهوة بعد ربع ساعة تمتصها المعدة تفوقك، يعني ما تشرب قهوة تمشي على طول، اصبر ربع ساعة نص ساعة تمتص إذا بالعقل وينبهك ويمشي بعدها. ما كنت وقتها اهتديت فنمت. طريق ضيق، العجيب ان السيارة ماشية في مسارها ضيق، طب تروح من هنا من هنا كله خلاء هلك. شوي قمت من النوم ولا أنسى هذا الحدث الآن كأنه أمامي، قمت من النوم وأنا في ذيل شاحنة، في ذيل شاحنة، يعني الشاحنة متجهة هكذا، لما قمت من النوم أنا في ذيلها رايح لمسارها كذا، وعدت ورحت لمسارها، يعني بينا وبين انتقال الدار الآخرة تقريبا 10 متر تقريبا، لأني شفت آخر ذيلها وعديت منها، يعني كان بيصير قبيل ثانيتين وجه لوجه. فهذا الإنسان إذا مو مقدر يهلك لن يهلك إلا بالوقت الذي قدره الله له. شوف هذا مكان هلاك، لكن مقدر الله تموت في فراشك بعد 70 90 سنة خلاص فراشك. ومنظر خالد بن الوليد كم طعنة جات وكم في المعركة ما توفي كلها على فراشه. تعدد الأسباب والموت واحد. نعم انتهيت، اكمل هذه بس عشان ننتقل للمسند.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل هي بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف. والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال الزهير ابن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم.
الله الله. طيب ننتقل بعد ما نحط علامة على كلمة استطراد في مشيدة مشيدة